الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس الثالث من مجالس هذه الدورة التأصيلية المباركة، ونبدأ حيث وقفنا من كتاب عمدة الأحكام، حيث وقفنا في باب الربا على حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. فنبدأ على بركة الله، ونسأله جل وعلا التوفيق والسداد والهدى والرشاد. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الأحكام في باب الربا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز، وفي لفظ إلا يدا بيد، وفي لفظ إلا وزنا بوزن، مثلا بمثل، سواء بسواء. وعنه قال: جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من أين هذا؟ قال بلال: كان عندي تمر رديء فبعت منه صاعين بصاع ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك: أوه، عين الربا، عين الربا، لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر ثم اشتري به. قال عن أبي المنهال رضي الله أنه قال: سألت البراء بن عازب رضي الله عنه وزيد بن أرقم رضي الله عنه عن الصرف، فكل واحد منهما يقول: هذا خير مني، وكلاهما يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا. قال عن أبي بكرة رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا، ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا. قال: فسأله رجل فقال: يدا بيد. فقال: هكذا سمعت.
هذه الأحاديث مع الحديث الذي سبق مر معنا أن الأجناس الربوية التي منع الشارع فيها ربا الفضل ومنع فيها ربا النسية هي هذه الأجناس التي ذكرناها، ونعيدها مرة أخرى. أولا، بالنسبة للثمنيات: الذهب والفضة وما قام مقامهما. إذن أمامنا الآن ثلاثة أشياء في الثمنيات: الذهب والفضة وما قام مقام الذهب أو الفضة. بالنسبة للمطعومات، لاحظ الآن عندنا الثمنيات وعندنا المطعومات. المطعومات ذكر الشارع فيها أجناسا، فذكر البر والشعير والتمر والزبيب والملح. ما هو الوصف الجامع بين هذه الأمور الخمسة؟ البر، الشعير، التمر، الزبيب، الملح. ما هو الوصف الجامع بين هذه الأمور الخمسة؟ الطعم. هذا عند جمع من الفقهاء ومنهم الشافعي أن العلة الطعام، ومنهم من قال لكونها توزن وتكال، والذهب والفضة توزن وتكال، لكن هذا فيه قصور، لأن هناك أشياء أخرى توزن وتكال، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الأشياء ثم قال: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم. فدل على أن العلة ليست هي كون هذا موزونا أو مكيلا. الذهب والفضة كونهما ثمنيا، وما قام مقامهما كونه ثمنيا، هذه علة الربا. والطعام في هذه الأصناف الخمسة الأخرى العلة فيها كونها طعاما، ويكال أو يوزن، لا بأس أن يجمع إلى العلتين. على هذا الآن نأتي إلى سؤال: هل الأصناف الربوية محصورة في هذه الواردة في هذا الحديث، أم أن ما كانت العلة فيها موجودة كهذه العلة، الطعم والوزن أو الطعم والكيل، الثمنية والوزن أو الثمنية والكيل مثلا، وإن كان الذهب والفضة لا يكالان. فجمهور العلماء من الأئمة الأربعة وغيرهم يقولون الربا يجري فيما سوى هذه الأصناف المذكورة في هذا الحديث، وإن اختلفوا في ذكرها، لكن اتفقوا أن هذا الحديث ليس فيه حصر أصناف الربويات، ليس فيه حصر أصناف الربويات، خلافا لابن حزم وهو متأخر وجاء بعد الاتفاق، زعم أنه لا يجري الربا إلا في هذه الأصناف المذكورة في الحديث. إذن لاحظوا الآن، نحن مع جمهور العلماء أن الربا لا يجري إلا في هذه الأصناف، أن الربا يجري في هذه الأصناف وفيما هو في معناها، في علة الثمنية والوزن أو في علة الطعمية والوزن أو الكيل. إذا كان الأمر كذلك، ننتقل إلى مسألة أخرى، وهي أن الربا ينقسم إلى قسمين: ربا الفضل، وهو أعطيك شيء وتعطيني من نفس الشيء زيادة، عندي تمر جيد أعطيكها تعطيني تمر رديء زيادة، هذا يسمى ربا الفضل، وهي المفاضلة بين جنس واحد وزنا أو كيلا. أعطيك، لاحظ الآن، أعطيك أنا كيلو جرام من الذهب عيار 18، أنت تعطيني نص كيلو عيار 24، هذا الآن صار ربا الفضل. ما معنى ربا الفضل؟ أن أحدهما، هما من جنس واحد، أحدهما يختلف عن الآخر في الوزن أو في الكيل. إذا لاحظوا أن الوزن والكيل لا بد منهما، لا بد منه في الثمنية أو في الطعمية. طيب هنا الآن سؤال، إذا كان هذا جيدا وهذا رديا، حديث بلال واضح، حديث بلال واضح، طبعا حديث أبي سعيد: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، الذهب بالذهب. ما هو الذهب؟ النبي صلى الله عليه وسلم أطلق كلمة الذهب، فدل على أن، اكتب هنا، مسمى الذهب يدخل في هذا الحديث، بغض النظر هو عيار 15، هو عيار 18، هو عيار 21، هو عيار 24، هو أبيض، هو أحمر، هو أصفر، ما لنا علاقة، ما دام اسمه ذهب يدخل في هذا الحديث. كيف يدخل؟ لأن الأل فيه للاستغراق، لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل. طيب واحد يقول: يا أخي عيار 15 أرخص من عيار 24، نقول نحن نعرف هذا الشيء، فلماذا نهى الشارع عن هذا؟ لكي لا تكون المبادلة بين أصحاب الذهب، روح بيع الذهب على شخص آخر يحتاج عيار 15، مو هذا صاحب عيار 24 اللي ما يطالع فيه إلا بعين دنية، روح بيع برة يمكن الرجل يشتريه بالقيمة اللي أنت اشتريتها، فما تنزل قيمة الذهب ثم تروح تشتري الذهب العيار اللي تبيه، فيصير التداول أكثر، كما قلنا في الدرس السابق أو اللقاء السابق، أن علة الربا هي المنع منه. لماذا؟ لكي يكثر التداول، لكي يكثر التداول. سبب الكساد هو قلة التداول، كما قال الله: لكي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. إذا صار المال دولة بين الأغنياء حصل كساد قطعا، إذا صار المال مبنيا على الربا حصل كساد. إذن لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، نص في منع ربا الفضل، نص في منع إيش؟ ربا إيش؟ الفضل. وهذا باتفاق العلماء أن ربا الفضل محرم. ووجد عن ابن عباس اختلاف في أول الأمر، فإنه كان يقول عن أسامة بن زيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ربا إلا في النسيئة. ما معنى ربا النسيئة؟ ربا النسيان، تأخذ شيئا ثم أن تبيع شيئا وتأخذ من جنسه زيادة لأجل تأخير الوقت. تقول خذ هذه 10 كيلوات من الذهب وجيب لي بعد شهرين 12 كيلو من الذهب، 10 كيلوات من التمر جيب لي بعد شهرين 15 كيلو من التمر، هذا يسمى ربا النسيئة. ربا النسيئة بالإجماع محرم، ما حد قال أنه يجوز، وهو أكثر ربا الجاهلية، أكثر ربا الجاهلية ربا النسيئة. والشارع نهى عن ربا النسيئة ونهى عن ربا الفضل. فإن قال قائل فما معنى حديث أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا ربا إلا في النسيئة؟ المقصود لا ربا أي على وجه الكمال والظهور إلا في النسيئة. فأظهر ما يكون الربا في النسيئة. لماذا؟ لأنه حصل فيه أمران من أمور الربا، وهي المفاضلة والنساء التأخير. حصل أمران من أنواع الربا، المفاضلة والتأخير، فلذلك صار الربا فيه أظهر. هذا معنى لا ربا إلا ربا النسيئة. إذن ربا النسيئة بالإجماع محرم، وربا الفضل بالاتفاق في جميع صوره أو في بعض صوره بالاتفاق في جميع صوره، إلا أن ثم صور أخرى بعض العلماء قد يخالف فيها، ولكن الصحيح أنه لا دخل لا لأي شيء فيه. نضرب مثال الآن، لو أن إنسانا يريد أن يبيع ذهب عيار 18، لاحظ صوغة، خاتم، تراشي، كمر، حزام، هذا الآن دخل الصنعة اليدوية على الذهب ولا ما دخل؟ دخل. فمن أهل العلم كما هو رواية المشهور عن شيخ الإسلام بن تيمية وهو موجود عند بعض التابعين، من يقول إذا دخل الصنعة في الذهب ثم فاضل بينهما جاز، لأن المفاضلة لأجل الصنعة، ولكن هذا قول مرجوح. الصحيح قول جماهير العلماء. لماذا؟ لأن الشارع لم ينظر للصنعة، بدليل لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، وهو إنما يتكلم عن ذهب مصوغ، عن مطلق الذهب مصوغ وغير مصوغ. ومما يؤكد لنا هذا العموم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينظر إلى رداءة التمر وجيادة التمر كما في حديث بلال، فلما لم ينظر إلى رداءة التمر وجيادة التمر علمنا أن الوصف الذي يكون مصاحبا للصنف الربوي لا يغير الحكم. ما تجي تقول لي هذا تمر جيد وهذا تمر ردي ما في بأس أفاضل، لا. ما تجي تقول لي هذا عيار 18 هذا عيار 21 أفاضل، لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مقالة عامة مطلقة، لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض. ومعنى لا تشفوا أي لا تفضلوا بعضها على بعض. واضح. لماذا تكون المفاضلة؟ لأجل أن العيار مختلف، لأجل أن النوعية مختلفة. فالشارع لم ينظر للنوع، نظر إلى الجنس، هذا ذهب هذا ذهب، خلاص. إذا لا عبرة إلى النوع، العبرة بالجنس. تجي تقول لي يا أخي هذا رز بشاوري هذا رز أمريكي، في فرق بينهم؟ ما له علاقة، هو اسمه رز، ما تجوز المفاضلة فيه. قال ولا تبيع الورق بالورق، الورق اسم جنس يدخل فيه كل نوع من الفضة. الورق بكسر الراء اسم جنس يدخل فيه كل نوع من الفضة أيا كان نوعه، إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعض على بعض. هذا الحديث حديث أبي سعيد في أوله نهي عن ربا الفضل، وفي آخره ولا تبيعوا منها غائبا بناجز، هذا نهي عن النساء، نهي عن ربا النسيئة. ما يصير تقول يا صاحب الذهب أعطني كيلو من الذهب وأنا بروح البيت وأجيب لك كيلو من الذهب، ما يصير. طيب مساواة موجودة، لكن لا يجوز بيع غائب بناجز. غائب مو موجود، ناجز يعني حاضر. لا تبيع غائبا بناجز. إذن الشارع في هذا الحديث منع ربا الفضل أولا ومنع ربا النسيئة ثانيا. إذن لا تجوز الربا بالنوعين. وفي لفظ إلا يدا بيد، لاحظ الآن، تبيع الذهب بالذهب لازم يكون مساوي ولازم يكون يد بيد، تبيع فضة بفضة لازم يكون مساوي ولازم يكون يد بيد، تبيع رز برز لازم يكون مساوي ويد بيد، تبيع تمر بالتمر لازم يكون مساوي ويد بيد. لاحظ، وزنا بوزن، مثلا بمثل، سواء بسواء. تأمل التأكيد، وزنا بوزن دقة، مثلا بمثل دقة، سواء بسواء دقة، ثلاثة ألفاظ تنص على تحريم ربا الفضل، واضح هذا. ثم أورد المصنف حديث بلال يقول جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني. التمر البرني نوع من أنواع التمور موجودة في المدينة إلى الآن، موجودة تحت هذا الاسم، يسمونه تمر برني، تمور أنواع. قال فقال له النبي من أين هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعرف وش اللي عنده في البيت وش اللي في بيت المال، شاف التمر مختلف نوعه، قال من أين هذا؟ قال بلال كان عندنا تمر رديء، رديء يعني غير جيد. وفي بعض الروايات كان عندنا تمر شيص. شنو يعني تمر شيص؟ يعني الجلدة لاصقة على النواة، ما في لحم، هذا التمر يسمى رديء، يسمى شيص. قال كان عندنا تمر رديء فبعت منه صاعين بصاع. ما الذي حصل؟ مفاضلة ولا لا؟ مفاضلة، ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يريد أن يجد النبي صلى الله عليه وسلم الطعم الجيد في حلقه. لاحظوا، هذا فيه دلالة أن بعض الصحابة ربما أخطأوا في فهم بعض الأحاديث، فكأن بلالا فهم أن التمر بالتمر ما يجوز إذا كان إيش؟ ها، الوصف مساوي. أما إذا كان الوصف غير مساوي فلم يعلم أنه لا يجوز، صح ولا لا؟ لذلك باع التمر الردي ضعفين بنصفه من التمر الجيد. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أوه، مثل ما نقول حلة بالعامية عندنا بالكويت، واي شنو هذا؟ ها، احنا نقول كذي، هم في زمانهم أوه، ها أوه، يعني كلمة توجع، يسمى كلمة توجع، عين الربا، عين الربا. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ربا الفضل، ها، عين الربا، عينه بمعنى أصل. هذا فيه إشارة إلى أن الربا، انتبه، الربا له عين أساس وأصل. ما هو أصل الربا؟ المفاضلة، النساء. طيب ما هي فروع الربا؟ هي التي تقارب المفاضلة وتقارب النساء. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال الربا 72 بابا. كم باب؟ 72 بابا. وإن إلى الآن جمعت منا 30 باب وباقي الباقي ما أدري منين أجمعها. 72 بابا الربا. إذن عين الربا إيش؟ المفاضلة والنساء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عين الربا، عين الربا، كرر، لا تفعل، أي لا تفعل هذا الفعل. ولكن إذا أردت أن تشتري، واحد يقول أنا ما بي تمر ردي، ما بي ذهبي عيار 18، ما بي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فبيع التمر، روح بيع التمر. ليش؟ عشان يصير يدخل معك طرف ثالث، يسمى في الاقتصاد البكرة الثالثة، لتطول عملية الاقتصادية البيعية، فلا يحصل لا احتكار لا كساد، لا يحصل هذا الشيء أبدا. يحصل في السوق ما يسمى بالسيولة المادية، موجودة في السوق السيولة الثمنية، موجودة في السوق السيولة المثمنية، موجودة في السوق. ما سبب الكساد؟ سبب الكساد احتكار الأسعار عند بعض، احتكار الطعام عند بعض، هذا سبب الكساد. العقارات بيد بعض الناس وخلاص يحصل كساد، ما حد يشتري. إذن قال بيع التمر ببيع آخر ثم اشتري به. أنت الحين مثلا عندك قطعة من الذهب مو عاجبك ولا مو عاجب زوجتك، تبي تروح تبيعها، دخلت الدكان بكم هذا الذهب؟ قال والله اشتريه ب20 دينار. قال أبيع الذهب الثاني لك ب25 دينار، أعطني 5 دنانير. ما يجوز، هذا ربا. ماذا تفعل؟ بيع هذا الذهب، خذ ثمنك، أخرج من المحل، ثم إن شئت ترجع إليه بدون تواطؤ لا بأس، لأن مجلس البيع قد انفض، أو تشتري من غيره. هذا هو الطريق الصحيح، أنك تبيع الأول ثم لا يكون بينكما تواطؤ، ثم تخرج، ينتهي مجلس العقد لا خيار لأحدكما، ثم بعد ذلك إن شئت رجعت إليه، وإن شئت اشتريت من مجلس آخر. طيب هنا الآن يأتي السؤال، فما حكم الصرف؟ لاحظ الآن، أصناف الربوية عرفناها، ما يجوز بعضها ببعض مفاضلة. طيب بعضها ببعض، يعني الذهب بالفضة، الذهب بالفضة، البر بالشعير، الشعير بالتمر، التمر بالزبيب، الزبيب بالملح. هنا لاحظ، إذا تبيع صنف ربوي من الثمنيات بصنف ربوي من الثمنيات، فلا بد الآن، لاحظ الآن، إذا كان ذهب بفضة لا بأس بالتفاضل، لكن بشرط التقابض. لاحظ، إذا كان كلاهما ثمنيا لكن الجنس مختلف، ها، فلا بأس بالتفاضل، ولكن يشترط التقابض. فإن كان الجنس من المطعومات، لاحظ الآن، يعني نأتي للمطعومات، المطعومات لكن الجنس مختلف، هذا بر وهذا شعير، هذا شعير وهذا تمر، فلا بأس بالمفاضلة ولكن بشرط المقابضة. فإذا اختلف جنسا ونوعا، كيف جنسا ونوعا؟ لم يكن من أصناف، يعني ذهب بفضة، عفوا، ذهب ببر، فضة بتمر، تمر بأرض، زبيب بشجر. لاحظ الآن، إذا اختلفت هذه الأصناف بيعوا كيف شئتم، خلاص الآن تفاضل، تأخر، ما عندك إشكالية. تبي تشتري سيارة، هل السيارة من جنس الثمنيات؟ هل السيارة من جنس المطعومات؟ أحسنتم. هل يوزن سيارة، يكال ولا يباع بالعد؟ يباع بالعد. فذهبت تشتري سيارة، فقال لك الرجل أبيعك هذه السيارة ب10,000 دينار، والدينار يقوم مقام الذهب، ب10,000 دينار نسيئة، ما في بأس. ليش ما في بأس؟ لأن الآن عندنا أحد الطرفين ليس من جنس الربويات، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه إذا كان أحد الطرفين ليس من جنس الربويات قال بيعوا كيف شئتم، خلاص انتهت الإشكالية، ما عندنا إشكالية. إنسان يريد أن يشتري أرضا، لاحظ الآن، هل الأرض من جنس الثمنيات؟ هل الأرض من جنس المطعومات؟ أجيبه لا قطعا. قال أشتري أرضك هذه بكم؟ قال والله ما عندي فلوس، أنا أشتري أرضك هذه اللي بالمطلع بأرض عندي في الوفرة. قال لا والله أنا عندي المطلع أحسن من الوفرة، أنا ما بالوفرة، أنا ساكن بالجهرة، وش يودي الوفرة؟ قال هذا الرجل يا ابن الحلال، أنا ساكن، أنا بسكن عند أخوي في المطلع، بيع لي. قال أبيع عليك بس تعطيني 100,000 دينار زيادة على الأرض. جائز. ليش جائز؟ لأن الأرض ليس من جنس الربويات، واضح؟ إذن هذا معنى هذا الحديث. قال سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم من الصحابة الكبار عن الصرف. ما معنى الصرف؟ الصرف يعني مبادلة جنس ربوي بجنس ربوي آخر، الصرف مبادلة جنس ربوي بجنس ربوي آخر، كذهب بفضة، أو بر بشعير، أو تمر بزبيب، أو ملح ببر، أو بأرز، أو بعدس، أو بفول، أو إلى آخره. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصرف، أنت تبيع الدينار تشتري جنيه مصري، تبيع جنيه مصري تشتري دولار أمريكي، تبيع دولار أمريكي تشتري ريال سعودي، ما الحكم الآن؟ لاحظ الآن، اختلف الجنس واحد ثمني لكن نوع مختلف، هذا سعودي ريال وهذا ريال قطري، هذا الدرهم إماراتي، هذا درهم درهم شنو؟ ها؟ إماراتي وشنو؟ في درهم ثاني. المهم عماني أحسن. طيب إذن يختلف الأمر. نعم الآن في هذا الوقت إذا كان الدرهم بدينار، دينار بدرهم بلد آخر، دينار بدينار بلد آخر، هنا يختلف. لماذا يختلف؟ لأن الجنس الآن ثمني، هذا ثمني لا شك أن هذا قائم مقام الذهب والفضة، لكن يختلف المسمى فجاز فيه التفاضل. تعطي دينار تأخذ 13 ريال سعودي ما في مشكلة، لكن بشرط واحد وهو التقابض. قال سئل عن الصرف فكل واحد منهما يقول هذا خير مني، يعني ما شاء الله، يعني شوفوا كيف ورع الصحابة، كل واحد ما يبي يفتي تبارك الله، مو مثلنا حنا كل واحد يبي يسارع في الفتوى، ها يبي يظهر للناس أنه عنده علم ما شاء الله. قال وكلاهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا، هذا يؤكد ما كان في آخر حديث أبي سعيد، ماذا قال؟ ولا تبيعوا منها غائبا بناجز. ما يصير تقول حق الرجل يا فلان لو سمحت أعطيني 100,000 جنيه أرسلها لأخوي في مصر أو لابن عمي في مصر وأنا أعطيك بكرة 200 دينار، ما يجوز. ليش ما يجوز؟ لأن هذا صار دين، وجاء النهي عن بيع جنس ربوي بدين، هذا ما يجوز. انتبه الآن، عندك دولارات تبيع للصراف يقولك اشتري منك الدولارات، كم عندك؟ قال 10,000، قال 10,000 يساوي 3,000 دينار كويتي، ما عندي، خلهم عندي، خذ 1,000 باقي لك 2,000 تعال بعد ساعتين، ما يصير، هذا ربا. واضح؟ لا بد من القبض. كيف نتخلص من هذا الباب؟ يعني واحد يمكن يقول يا أخي أنا بالتليفون أعرف الصراف، أقول لي يا أخي يوصل لأهلي في مصر 50,000 جنيه، أنا بعدين أعطيه فلوس، شنو المشكلة؟ أقول المشكلة إن هذا ربا، ما يجوز، هذه هي المشكلة. وحصل مصائب وقضايا في هذا الباب. ما الحل؟ الحل واحد، وهو أن تقول يا فلان أنا أريد 100,000 جنيه، ما لك شغل كم دينار يصير، أنت لك دين علي 100,000 جنيه، بعد 10 أيام أجيب لك 100,000 جنيه، هذا اللي أنت تقول له. فإذا حول لك 50,000 جنيه 100,000 جنيه، قلت له بعد شهر أسدد لك، تجي بعد شهر تقول له 100,000 جنيه يساوي اليوم اللي هو يوم أداء الدين، يوم شنو؟ أداء الدين. يا فلان أروح أجيب لك من الصرافين في الكويت 100,000 جنيه ولا أعطي قيمتهم دينار بدون تحايل؟ كم قيمتهم في السوق؟ يا تعطي الدينار الكويتي أو تعطيه 100,000 جنيه، هذا هو الحل، الأمر سهل. أما أنت تقول للرجل أنا أدفع لأهلي 100,000 جنيه وأنا أعطيك بعد شهر المال، كان 100,000 جنيه يساوي 1,000 دينار كويتي، صار انقلاب فجأة 100,000 جنيه صار ما يساوي إلا 500 دينار كويتي، لما تجي الشهر أنت تقول له لا ما أعطيك 1,000 دينار، ليش؟ الجنيه نزل، أنا ما نشغل أعطيك 500، هذا يقول لا أنا ما نشغل أنا بعت لك 500، فيحصل نزاع. لكن لو كان المبلغ دينا فأنت تعطيه قيمته، زاد ولا نقص أنت تعطيه 100,000 جنيه، ما لك علاقة في الموضوع. إذن هذه المسألة واضحة. وأما حديث أبي بكرة رضي الله تعالى عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفضة بالفضة، هذا مؤكد لحديث أبي سعيد، قال نهى عن بيع الورق بالورق والذهب بالذهب إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا. يعني مفاضلة يجوز، ما في إشكال، مثل ما أنت الآن عندك دينار كويتي تشتري به ذهب، يجوز تشتري الذهب بأي قيمة، ما عندنا إشكالية، لأن القيمة الورقية اليوم هي قيمة اعتبارية للثمنيات. الأوراق النقدية اليوم يا شباب، هذه مسألة مهمة، لو قال لك قائل طيب الأوراق النقدية قائمة مقام الذهب والفضة، نقول قائمة مقام الذهب والفضة في الثمنية، وليست من جنسها. ليش مو من جنس؟ لأن الدولة جعلت لها اعتبار الثمنية، ممكن اليوم تلغيها. كيف تلغيها؟ أنا أضرب لكم مثال، في بعض الدول مثل تركيا مثلا، كان الدينار الكويتي يساوي 200,000 ليرة، فجأة قمنا من النوم في الصباح الثاني الدينار الكويتي يساوي 20 ليرة تركية. شلون؟ الحكومة ألغت الأصفر. أهلا وسهلا، تشتري ما تشتري كيفنا، ألغت الأصفر خلاص. اللي كانوا يكتبون عليه 20 مليون الورقة كتبوا عليها الآن 20,000 خلاص، وألغوا الباقي. ممكن الدولة اليوم مثلا عملتها، الدولة اليوم عملتها مثلا فرضا أن أحد الدول عملتها اليوم جنيه استرليني، فجأة فكروا ليش إحنا نربط نفسنا بدولة ثانية؟ لا، عندنا إحنا ما نسمي عملتنا جنيه، شو تسمي عملتكم؟ قال نسميه شلن. تغيرت ولا ما تغيرت؟ تغيرت. إذن ممكن نلاحظ، لذلك يقول الفقهاء الصحيح أن هذه الأوراق النقدية هي قيمة اعتبارية من جنس الثمنيات، ثالث ذهب فضة ما قام مقامهما مما يعطى له الاعتبار الذاتي من قبل الدولة. مثل الآن الشركات، الشركات تعتبر ذوات شخصية اعتبارية عند الحكومة. الشركة ذات شخصية اعتبارية عند الحكومة، لا حقيقة لها في الواقع. لذلك قال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، قال وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا. قال فسأله رجل فقال يدا بيد، فقال هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب كون هذا الصحابي سمعه يدا بيد، وفي حديث أبي سعيد يدا بيد، وفي الأحاديث الأخرى لا تبيع منها غائبا بناجز، هذه أمثلة واضحة جدا. وأنا أقول أيها الإخوة، الربا شأنه إلى قل، وإن كان اليوم تراه أنت أمرا هينا. إياكم والربا، إياكم والربا، إياكم والتحايل على الربا، فوالله إن الربا شأنه عظيم وخطير. وأنا يعني أذكر يعني قصة حقيقية وقعت معي لشخصين رجلين كانا معي في سنة 89، كنت مرشد ديني مع القوى الكويتية في درع الجزيرة. كان هناك رجلان، أحدهما أخذ قرضا من بيت التمويل بنك إسلام، الثاني أخذ قرضا من بنك ربوي. صارت حادثة الغزو، تعثر هذا عن السداد وتعثر هذا عن السداد. القانون ينص في البنوك الإسلامية أنه عند التعثر لا يجوز، لا تجوز الزيادة. بعض البنوك الإسلامية تأخذ ما يسمى بأتعاب المحاماة من الرجل وهو محدد. هذا الرجل تعثر، بيت التمويل الكويتي ما زادوا عليه ولا فلسا واحدا، طلبوه بالمال. في سنة 98 رفعوا قضية على هذا الرجل وطلبوه بالمبلغ ليسدد، المبلغ واقف. الرجل الثاني وكان أخذ 8,000 دينار كويتي، البنك ما دقوا عليه ولا رفعوا عليه قضية ومستانسين. ليش؟ كل تأخيرة طاحونة تطحن، هم مستانسين. طبعا طاحونتهم نقازية، يعني وش النقازية؟ يعني الشهر الأول أو السنة الأولى النسبة 2.5، السنة اللي بعدها 5، السنة اللي بعدها 10، السنة اللي بعدها 20، يلا وانت ماشي. 8,000 وصل ل 32,000 دينار كويتي. بعدين الناس يقول لك يا أخي ما في فرق بين البنوك الإسلامية، أنت ما شايف الفرق كيفك؟ هذا مثل اللي يقول يا أخي شو الفرق يا أخي أن ناكل الخروف ما ناكل الخنزير، هذا الله خلقه هذا الله خلقه، إيه بس هذا الله أباح هذا الله حرمه. إذا أنت ما تفهم شو نسوي إحنا؟ هو شايف أن هذا لحم هذا لحم، بس هذا اللي هو شايفه، مو شايف شو اللي وراه. فاللي يقول أن الربا وأن المعاملات الربوية والمعاملات الإسلامية واحدة، هذا مو شايف شو اللي وراه، هذا بس شايف القدامه بس. احنا ما أنا شخصيا لا أنكر أن هناك تصرفات خاطئة من بعض البنوك الإسلامية، لكن هذا خير من بنك يصرح أنه ربوي. ولذلك أنا أقول انتبهوا. انتبهوا. والله أيها الإخوة أن بعض الناس يذهب يستدين من بنك ربوي وكل ما يجي يقوم يسقط مرة أخرى، ما يقدر يقوم، ما يقدر يطلع. لذلك الحمد لله عندنا في الكويت الآن البنك المركزي أخرجت يعني قانونا، وإن كنا نتمنى أنها تخرج قانون بمنع الربا، لكن شيء أهون من لا شيء. أخرجت قانونا أن القرض الربوي إذا وصل إلى سقف معين يقف عندها ما يزيد. البنوك الربوية شو تسوي إذا عملاها تعثرت في السداد؟ يقول أحسن 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 لين توصل للسقف، وصل السقف مع البنك المركزي بعدين يرفعون عليه قضية، ما يرفعون عليه قضية في أول مرة. بعض الناس زعلانين يقول يا أخي أنا ما سددت شهرين على طول البنك الإسلامي يتصل عليه، البنك الربوي ما يتصل. يا أخي احمد ربك يتصلون عليك، احمد ربك، يذكرونك بإبراء ذمتك. ترى أنا لاني عضو في الهيئات الشرعية ولا شيء. بعض الناس يقول أنت تدافع عن البنوك الإسلامية، أنا ماني عضو فيها ولا يدفعوني ولا فلس، بالعكس أنا مثلكم عندي حساب وبس. لكن الحق حقا يتبع أيها الإخوة. بعض الناس يقول يا أخي ما يخالف أنا يعني زدت في هذا الكلام لأن هذا واقع يجب أن نعيشه. بعض الناس يقول يا أخي تعامل البنوك الربوية جيدة، فأنا ذكرت لواحد مثال، قلت أنا بس بضرب لك مثال. أنت تبي تذبح خروف لأهلك وكنت في بلد أوروبي ورحت تبي تذبح خروف، ممنوع طبعا عندهم أنك تذبح في بيتك، فدخلت المسلخ وإذا هو مسلخ 5 نجوم ذبانة ما تشوفها لكن مسلخ للخنازير. تذبح خروفك هناك، السكين اللي مروها على الخنزير يمررونها على خروفك، ترضى؟ قال لا والله ما أذبح. قلت لما طلعت رحت مكان ثاني كان فيه مسلخ للخرفان، ماسكينه بعض المسلمين اللي مو مهتمين بالأمور، ها تشوف الذبان وتشوف الحالة تذبح هناك. قال لي قلت هذا أقرب مثال أن الإنسان وإن وجد عنة ومشقة من المعاملة الشرعية فخير له من أن يذهب إلى مكان كل شيء ميسر له، لكن في نهاية الدهليز الظلمة التي لا مفر منها. فينبغي علينا أن نحذر من الربا. والله جل وعلا يقول عن الذين لا ينتهون فأذنوا بحرب من الله ورسوله، أمر خطير أيها الإخوة. كيف حرب من الله ورسوله؟ يجي التعثر، الدولة تتعثر بأكملها، المجتمع يتعثر، البيت يتعثر، الرجل يتعثر. كم من الناس دخلوا في السجون بسبب هذه المعاملات الربوية. يوجد إخوة لنا يعيشون في بلاد أوروبا مضطرين، والله ما يستطيعون يشتروا سيارة لأن العقد ربوي، ما يستطيعون يشتروا شقة لأن العقد ربوي، ماذا يفعلون؟ والله تجد العجب العجاب. لكن الحمد لله الآن في الآونة الأخيرة الآن يوجد حتى في بلاد أوروبا فروع للبنوك الإسلامية والأمر متيسر ولله الحمد. نعم، أحد عنده سؤال في الربا؟ تفضل. ما دام أنك دفعت له المال وهو أعطاك أو أخبرك أو قال لك كم يساوي في نفس اللحظة وانصرفت وليس بينكما شيء والمندوب سيذهب ويصل، فهذا ما في شيء، هذا اسمه صرف وتوصيل. صرف وتوصيل، هو الصرف حصل خلاص، أنت قبضت أعطيته المبلغ هو قبض وأنت قبضت المبلغ، لكن هذا القبض يسمى قبضا شفهيا لأنك قبضت ثم كأنك قلت له خلاص أنا وافقت، هو 50,000 خلي مندوبك يوصلهم إلى بيت فلان، فصار هو كأنه وكيل عنك في التوصيل فقط. نعم. أنا أقول لا ينبغي، لاحظوا الآن البنوك الربوية إما تتعامل معهم بتعامل ربا صريح فهذا محرم بالاتفاق، وإما أن تتعامل معهم بما فيه شبه فهذا لا شك أن تركه متعين، وإما أن تتعامل معهم بما ليس فيه ربا لكن فيه إعانة لهم فلا ينبغي أن نتعاون على الإثم العدوان. نعم تفضل. ما يضر، ما يضر ما دام أعطاك شيء يدل على أنه حصل الصرف وإنما سيتأخر التوصيل انتهى. المهم أن يعطيك إثبات الصرف، وأما مدة التوصيل ما لنا علاقة، يتأخر يوم يومين ثلاث ما لنا علاقة. إذا كان الإنسان ملزم، كان تكون الشركة فتحت لك حساب وأنت ملزم، مجرد ما ينزل راتبك على طول تسحبه، ما تخليه ولا يوم هناك. نعم فضل شيء.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الرهن وغيره. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعا من حديد.
هذا الباب باب الرهن وغيره. الرهن معناه هو استيثاق دين بعين. ما معنى الرهن؟ استيثاق دين بعين. جاء إنسان وقال لك: يا فلان عطني 10,000 دينار. قلت له: والله على عيني وراسي، بس من اللي يضمن الحياة والموت؟ شو اللي يثبت لي أنك راح ترجع لي 10,000 دينار؟ قال: هذه سيارتي تسوى 8,000، خلى رهن عندك، خلى رهن عندك. هذه شقتي تسوى 15,000 دينار، رهن عندك. هذه مزرعتي، رهن عندك. هذه سفينتي، رهن عندك. هذا معنى الرهن. تأخذ من إنسان 1,000 دينار، قال لك: وش يضمن لك أنك تجيب لي 1,000 دينار؟ تقول له: هذه قلادة امرأتي قيمتها 600 دينار، خلى رهن عندك. قلادة امرأتي قيمتها 1,200 دينار، رهن عندك. هذا معنى الرهن. الرهن استيثاق دين بعين، استيثاق دين بعين. الرهن ثابت في القرآن والسنة. يقول الله عز وجل: من كان منكم على سفر، وإن كنتم على سفر، في آخر الآيات الأخيرة في سورة البقرة: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. طبعا ذكر على سفر لأجل، ليس للقيد، وإنما لأجل بيان الحال. أكثر ما يحتاج الناس إلى الرهن في حال السفر، لأن غريب ما حد يعرفه، فيضطر أن يرهن لكي يأخذ ما يريد من المال. انتبهوا الآن في الرهن. الرهن لا يجوز في الرهن أن يكون لما ليس له قيمة. يعني مثلا ترهن جوازك، ما يصير. ترهن بطاقة المدنية، ما يصير. ليش؟ لأن هذه ليست لها قيمة، لا تباع ولا تشترى، والدولة تمنع من بيعها وشرائها. ما يصير ترهن ابنك. ليش ما يصير ترهن ابنك؟ لأنه ما يجوز بيعه، صح ولا لا؟ إذا لا يجوز هذا لك. كل ما لا يمكن بيعه لا يجوز رهن. واضح؟ طيب، النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه الرهن فعليا، قال: اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعا من حديد. إذن فيه دلالة على جواز الرهن، وفيه أيضا تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وتعامله مع اليهود بالتي هي أحسن، مع أن اليهودي كان يمكن أن يعني ينتظر، لكن عليه الصلاة والسلام أعطاه الدرع من أجل أن يطمئن قلبه. فإن قال قائل، وهذا سئلت عنه مرة: كيف النبي صلى الله عليه وسلم يشتري طعاما من يهودي ويرهن درعه، وأين الصحابة؟ نقول: النبي صلى الله عليه وسلم لا يظهر لأصحابه، ولو كانوا أغنياء لا يظهر لهم حاجته عليه الصلاة والسلام، ولكن هذا يهودي يتعامل معه ويشتري ولن يراعيه. ولذلك الإنسان إذا أراد أن يشتري ويبيع، يشتري من ناس لا يعني يراعونه لأجل حاله أو لأجل ديانته أو لأجل علمه مثلا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، فإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع.
بالنسبة لحديث عائشة والرهن، الآن سؤال: الرهن يأخذه الرجل لكي يستوثق من قضاء الدين. طيب، إذا جاء وقت الأجل قال له الرجل: هذه 1,000 دينار، عطني قلادة امرأتك اللي قيمتها 1,500، خلها عندي من الذهب. طبعا الصحيح من أقوال أهل العلم أن رهن الذهب يجوز، لكن لا يجوز رهن الذهب بالذهب، رهن الذهب بغير الذهب جائز. طيب أعطاه القلادة، قال بعد ستة أشهر آتي وأدفع لك. بعد ستة أشهر ما جاء الرجل، فهو الآن بين خيارين، إما أن يقول يا فلان تجيب الفلوس ولا أبيع الرهن. ما جاب الفلوس هو الآن مخير، يبيع الرهن، يبيع الرهن بالقيمة السوقية، باع الرهن بألف ومئتين وهو يطالب الرجل بالألف، فيأخذ الألف ويدفع المئتين لصاحبه. فإذا قال لا ليش تبيع، أقول لا حبيبي، هذا فائدة الرهن. طيب إذا كان الرهن أقل يبيعه، مثلا كانت القلادة بثمانمية وهو يطالبه بألف، باع القلادة بثمانمية يطالبه بالمئتين الباقية. هذا طريقة التعامل مع الرهن. ولا يجوز الانتفاع بالرهن، ما يجوز، لأنه إذا انتفع بالرهن كأنه صار ربا. ليش؟ لأنه كأنه داينه لأجل أن ينتفع. مثلا إنسان يقول لآخر عطني ألف دينار دين، قال هذه شقتي رهن عندك، قال شقتك رهن عندي على أن أسكنها، ما يجوز، صار ربا، صار كأنه يرده ألف ومعه إيجارات البيت، صار زيادة. واضح ولا لا؟ فينبغي التنبه لهذا. وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم، فإذا أتبع أحدكم على ملين فليتبع. المطل بمعنى المماطلة، بمعنى المماطلة، أي أن الغني اللي يأخذ من الناس دين ثم يماطل الناس ولا يعطيهم دينهم، هذا ظلم يستحق معه العقوبة، ظلم يستحق معه الشكوى. إذن اللي يماطل في أداء الدين شو نسميه؟ ظالم. ها، اللي يماطل في أداء الدين وهو قادر شو نسميه؟ سميه ظالم. مطل الغني، وفي بعض الروايات لي الواجد، الواجد الذي يجد أداء الدين، لي هو أي بمعنى تلونه وعدم دفعه. فإذا أتبي أحدكم على ملين فليتبع، يعني أنت إنسان طالب منك ألف دينار، فلما جاء وقت السداد قلت لي يا فلان أعطني ألف دينار، قال والله ما عندي، لكن أنا طالب عبد الرحمن، وروح طالب عبد الرحمن، فهل له أن يذهب؟ الجواب نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا أتبع أحدكم على ملين فليتبع. هل هذا الأمر فليتبع أمر وجوب أو أمر إرشاد؟ الصحيح أنه أمر إرشاد وليس أمر وجوب، بمعنى أنك إذا قلت له روح أنا طالب فلان خذ منا الألف، هو مخير، إن شاء يذهب وإن شاء لا يذهب، يقول أنا ما لي شغل، أنا ليش أروح أقول له فلان تعال أعطني دين فلان وفلان. لكن هذا الحديث فيه فائدة، أنك أنت إذا كنت طالب شخص دين وهذا الشخص يطالب شخص آخر دين، وجاء وقت سداد دينك ما أعطاك، يا تقدر تروح تقول له ترى هو يطالب، قال نعم، وأنت بتدفع له، قال نعم، قول له لا تدفع عطني إياه أنا طالبه، يقول له روح قول له ترى عطني ديني ما عندي، طيب خلاص أنت مو طالب فلان، إيه أنا طالب فلان، أنا روح أخذ منه، قال روح أخذ منه. هذه فائدة هذا الحديث.
وعنه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره.
هذا الحديث متعلق بالإفلاس، ومعنى الإفلاس هو أن الرجل يصبح عليه ديون كثيرة وحقوق كثيرة لا يفي ماله بسداد الديون والحقوق، فيعلن ولي الأمر أن فلانا مفلس. طيب إذا أعلن أن فلان الشركة الفلانية مفلسة، الدولة أعلنت لا تبيعوا لها ولا تشتروا أموالها لأن الدولة حجرت على أموالها، فجاء من يطالب هذه الشركة وهذا الإنسان فرأى سيارته التي باعها، فهو أحق بهذه السيارة اللي هو باعها للشركة من غيره من المطالبين الغرماء. هذه فائدة هذا الحديث. أنت بعت سيارة لشخص ثم هذا الشخص، أو بعت بيتا لشخص، ثم أعلن إفلاس هذا الشخص في المحكمة. فرحت قلت للمحكمة: ترى البيت هذا أنا اللي بعته إياه، فأنا أولى به من غيره من الغرماء. هذا فائدة هذا الحد: من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره. طيب إذا لم يجد العين فهو والباقين سواء. بالنسبة للإفلاس، إذا أفلس الإنسان فإن الغرماء يأخذ كل واحد منهم من ماله بقدر حقه. طيب إذا كان المال الموجود عند المفلس أقل من حقوق الغرماء، وليس ثم عين لأحد معين منهم، فكيف يفعل الحاكم؟ ينقص الحاكم من حق كل غريم بقدر نصيبه. واضح؟ يعني مثلا لو فرضنا أن إنسان مديون 10,000 دينار كويتي وأعلن إفلاسه، وليس عنده إلا، لو باع حاجاته وأغراضه ما وجد عنده إلا 5,000، فلاحظ لو كان كل واحد من الغرماء ينقص من حقه نصف قيمته والباقي يطالب من الله عز وجل. هذا على قول بعض الفقهاء أنه إذا أعلن إفلاسه يسقط الباقي، والصحيح أنهم يأخذون ما وجدوا وما بقي يبقى مشغولا به ذمته حتى يجده. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: جعل وفي لفظ قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة.
هذا الحديث، حديث جابر، فيه دلالة على إثبات الشفعة، والشفعة هو حق الشريك في مال شريكه إذا أراد أن يبيعه، فهو أولى من غيره. يعني مثلا اثنان اشتركا في عمارة فأراد أحدهم أن يبيع حصته، فليس له أن يبيع حصته إلا على شريكه أولا، فإذا قال الشريك ليس لي حاجة يبيع على الآخرين بعد ذلك. إذا اشترى اثنان سيارة على وجه الشراكة فأراد أحدهم أن ينسحب من هذه الشراكة، فليس له أن يبيع نصيبه لرجل أجنبي أولا، بل يجب أولا أن يعرض نصيبه على شريكه، فإن قال لا حاجة لي فيبيع بعد ذلك حقه على رجل آخر. هذه أمثلته المعاصر. إنسان أراد أن يبيع أسهم شركة، تأمل معي، أسهم شركة، وهذه الشركة محدودة مغلقة، فليس له أن يدخل عليهم أجنبيا ما دامت المحدودة ومغلقة إلا برضا الشركاء. هذه صورة المسألة. قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل مال لم يقسم. بالشفعة أي بحق الشفعة، أي بإثبات الشفعة، أي بأن الشفعة ثابتة. أصل الإنسان فرد، فإذا أراد أن يبيعه فإن المثني له، الشافع له، أولى من الفرد الآخر. فأنت كنت شريكا معه فأنت وياه شفع، ولذلك سمي شفعة لأن له حق بحكم المشاركة، بحكم المشافعة. ثم قال: في كل مال لم يقسم. طيب لو أن إنسان تشارك في غنم فقال أحدهم: هذه 60 رأس لي وحط عليها علامة، وقال الآخر: هذه 60 رأس لي وحط عليها علامة، لكن الراعي واحد والمرعى واحد، فأراد أحدهم أن يبيع نصيبه، هنا لا يوجد شفعة. لماذا؟ لأن المال مقسم، واضح أن هذا لفلان وهذا لفلان. لو مات حق هذا يقولون مات نصيبه، ما يقولون مات نصيب هذا، صح ولا لا؟ إذا قسم المال ما يوجد شفعة، لكن إذا لم يقسم ف فحق الشفعة ثابت. لو قال إنسان، انتبه الآن، لو قال إنسان هيا أنا وأنت نشتري أرض، فاشتري أرضا ثم قال حنا والله ما نضمن المستقبل، خلنا نقسم الأرض على بعضنا حتى لا يختلف الذرية، وهما أخوان، فباع أحدهما قال هذه الجهة لي وهذه الجهة لك، وبنى بينهما جدارا أو وضع حدا من حديد أو وضع طريقا، فقال صلى الله عليه وسلم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، خلاص انتهى. فلا شفعة يعني على سبيل الوجوب، هل يبقى الشفعة على سبيل الاستحباب؟ الجواب نعم. إذن في شفعة واجبة وفي شفعة مستحبة، الشفعة الواجبة فيما لم يقسم، الشفعة المستحبة فيما قسم. لماذا؟ لأن الجار وإن كان أرضه مقسما ربما الجار الجديد يؤذيه، ربما هو أولى به، يريد أن يسكن ابنه مثلا. نعم، هذا ما يتعلق بالشفعة على سبيل الاختصار. عندك سؤال؟ قول. لا، لا يجوز، ليس للشريك أن يبخس الحق، وإنما الشريك يأخذ السعر بقيمة السوق، فإن أعطى له سعرا أقل لا يلزمه الشفعة، يذهب ويبيع. نعم. ها تفضل. لا لا، الولد أولى منه، لأن الولد معه في البيت. أي الولد وين ساكن؟ يريد أن يشتري الأرض. لكن الأرض مفصولة واضحة، ما ليس له شفعة واجبة، ليس له شفعة واجبة. نعم.
قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه فما تأمرني به؟ قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال فتصدق بها عمر غير أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب. قال فتصدق عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه وفي لفظ غير متأثل.
هذا الحديث أصل في الأوقاف، وينبغي على المسلم أن يوقف شيئا على نفسه حتى يكون صدقة جارية بعد مماته. والوقف قد حث عليه الشارع، والنبي صلى الله عليه وسلم حث على الأوقاف، وهذا الحديث أصل في ذلك. لما كان من نصيب عمر أرض في خيبر جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول هذا أمره إليك، هذه الأرض شو تسوي فيه؟ سو. هذا معنى يستأمره فيه، أي جعل أمره إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يستأمره يطلب أمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأرض. فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط وأنفس عندي منه، لأن أرض خيبر بالنسبة للأراضي الأخرى أرض طيبة، الماء متوفر وزراعية، فما تأمرني به؟ قال إن شئت حبست، بالتشديد، حبست، حبس يعني بمعنى أنه منعه وحجزه، منع الأصل وحجز الأصل من أن يتصرف فيه أحد، حبست أصله. ممكن بمعنى آخر نقول أوقفت أصله، لأن حب بالتشديد متعدي وأوقف بالهمزة متعدي، حبست أرضها أوقفت أرضها. ما هي الأوقاف؟ الأوقاف يا طلاب العلم هو حبس الأصل والانتفاع من منافعها، هذا معنى الوقف، هو أن الإنسان يحبس أصل الشيء وينتفع الناس من منافع. إنسان عند عمارتين قال في نفسه أنا بكرة بموت، عيالي راح يأخذون عوائد هذه العمارة، ليش ما أخلي العمارة هذه وقف؟ راح عند الأوقاف قال هذه العمارة أوقفها في سبيل الله عز وجل، يسكنها الفقراء والمساكين مجانا، خلاص هذا يسمى أوقف. قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، بها أي بثمارها بنتاجها. قال فتصدق بها عمر غيره، هذا يسمى شرط الواقف. وشرط الواقف كلفظ الشارع لا يجوز التغير فيه، شرط الواقف كلفظ الشارع ما يجوز التغير فيه. بعض الإخوة يجيبون ماي حق المسجد، هذا الماي جابه وقفه حق المسجد، ما يصير أن تأخذه توديه بيتك، ليش؟ خالفت شرط الواقف. بعض الناس يوقف حمالة للمصحف، ما يصير تحط راسك عليه وتنام، ليش؟ لأن الحمالة للمصحف مو لراسك تنام عليها، ما يجوز تغيير الأوقاف. شرط الواقف كلفظ الشارع ما يجوز التغيير فيه. قال غير أنه لا يباع أصله، هذا شرط عمر، هذا دليل الوقف. ولا يورث، إذن ليس داخلا في الإرث، الأوقاف دائما الوقف لا يدخل في الإرث نهائيا. ولا يوهب، ليس لأحد يتصرف فيها بهبة. فتصدق عمر في الفقراء عموما، وفي القربى خصوصا، وفي الرقاب خصوصا، وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، دل على أن الواقف له أن يجعل ويقول هذا حبس لفقراء قومي، هذا حبس لفقراء الكويت، هذا حبس لطلاب العلم، هذا حبس للمصحف، هذا وقف للمساجد، يجوز له أن يبين أنواع أو جهات المنافع. قال لا جناح على من وليه، وهذا يسمى ماذا للناظر الوقف. ناظر الوقف ماذا يأخذ؟ الأصل أن ناظر الوقف له أجرة المثل، الأصل أن ناظر الوقف له أجرة المثل، وإنما يأخذ ما شرطه الواقف زيادة على ذلك. مثل هنا قال لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه. إذن جوز للناظر الوقف أن يأكل منه بالمعروف، وإذا جاء ضيف يعطيه، إذا جاء صديق يعطيه، جوز له ذلك. فدل على أن ناظر الوقف إنما يتصرف بشرط الواقف أيضا. هذا ما تيسر، نكمل إن شاء الله الأسبوع القادم، لا اللي بعده إن شاء الله. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.